زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع استهلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي لنا وقفات تذكيرية لإخواننا وأبنائنا الطلاب وأخواتنا وبناتنا الطالبات. الطالب المسلم يتوكل على الله دائما. التوكل على الله أمر عظيم، اللجوء إلى الله، سؤال الله، الثقة بالله، الاعتماد على الله، هذا ينجي، هذا أمر مهم، هذا يكسب الإنسان الثقة اللازمة لخوض الأهوال واقتحام الصعوبات، ومن ذلك الاختبارات. التوكل على الله يقتضي أخذ الأسباب الشرعية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله، ولذلك لابد أن تكون قويا في تحصيلك ومذاكرتك وحفظك وفهمك، ولا بد من الجمع بين الحفظ والفهم، أمران مهمان. وعلى سبيل المثال الفقه والحديث، النص الحديثي مهم أن يحفظ جدا، والفقه الذي يستنبط منه ويفهم من النص كالبناء على الأساس، فالنص هو الأساس والفقه هو البناء. فإذا فقد البناء كانت الأرض جرداء، وإذا وجد بناء بلا أساس فعلى أي شيء يقوم. ولذلك كان لابد من الحفظ والفهم، وهذا تقريبا في سائر العلوم، فالرياضيات والفيزياء فيها قوانين تحتاج إلى حفظ، وكذلك تحتاج إلى فهم. وعلوم الشريعة التي يدندن البعض على إلغاء الحفظ فيها، لا يمكن أن تحصل بدون حفظ ولا أن يستفاد منها دون فهم، فالجمع بينهما هو المطلوب. الطلاب في الاختبارات والطالبات يحس كثير منهم بشيء من القلق والانزعاج، وهذا طبيعي، لأن الامتحان فيه يكرم المرء أو يهان، وبناء على نتيجته تتكون قرارات كثيرة، وتعتمد على النتائج أشياء في القبول والوظيفة ودخول الجامعة ونحو ذلك من التغيرات والانتقالات في حياة الطالب والطالب من مرحلة إلى أخرى. ولذلك من الأسباب المهمة أولا الالتجاء إلى الله بالدعاء بأي صيغة مشروعة: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري مثلا. وإذا أراد أن يستعمل دعاء غير مأثور ولا صحيح وارد، فعليه أن لا يتقيد به ولا يلزمه ولا يخصص له مكانا أو يقيده بزمان أو حال لم يرد في الشرع. ثانيا الاستعداد بالنوم المبكر، وبعض الطلاب يستعملون المنشطات، وما أدراك والمنشطات، إنه سم زعاف، وإنه تخريب للصحة، وإنه إهدار لنعمة البدن التي أنعم الله بها علينا. المنشطات التي تجعل الواحد يعمل أيام متوالية ويعتبرونها من باب الاستعداد، ولكن في الحقيقة تتلف الأعصاب وخلايا الدماغ. ثم ثالثا لابد من إحضار جميع الأدوات المطلوبة والمسموح بها في الامتحان، كالأقلام، أدوات الهندسة، الحاسبة، الساعة. حسن الاستعداد يعين على الإجابة، وما يمنع فيجب الامتناع عنه، لأنه لابد من العدل، لابد من تكافؤ الفرص. أما يسمح لفلان بكذا وفلان يمنع، وهذا لا، هذا لا يمكن أن يكون في اختبارات المسلمين. رابعا الطالب والطالب عندما يخرج من البيت يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل علي. وهذا دعاء عظيم، أضل أو أضل قد يضل عن الجواب الصحيح، أزل أو أزل قد يزل ويخطئ في إجابته، أن أظلم أو أظلم قد يسرع المدرس في قراءة الجواب ولا يعطيه ما يستحق من الدرجة أو أجهل أو يجهل عليه، وقد يتهم ظلما بغش وهو بريء أو أجهل أو يجهل عليه، وقد يظلم هو ويجهل ويعصي. ولذلك الدعاء هذا في غاية الأهمية. ولا تنسى يا أيها الطالب ويا أيها الطالبة التماس رضا الوالدين، لأن دعاءهما مستجاب. احرص احرصي على رضا الوالدين. ويا أيها الوالدان لا تنسيا أن تقدم شيئا لأولادكما، فإن الدعوة المستجابة تفيدهما، وإن الجهد القليل منكما في الكلمات له أثر كبير في النفوس والنتائج. خامسا، تسمية الله قبل البدء بالإجابة، لأن التسمية مشروعة، وكل عمل مباح لما يبتدئ فيه الإنسان بالتسمية تحل فيه البركة. والباء هذه بسم الله، بسم الله يعني به أستعين، بسم الله أبتدئ إجابتي، يلتمس البركة من ذكر اسم الله في مطلع العمل، وهذا من أسباب التوفيق. سادسا، اتق الله في زملائك فلا تثر لديهم القلق ولا الفزع قبل الاختبار، فالقلق مرض معدن، بل أدخل عليهم التفاؤل بالعبارات الطيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام تفاءل لما جاء سهيل قال سهل لكم من أمركم، وكان يعجبه عليه الصلاة والسلام إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح، فتفاءل يا عبد الله لنفسك ولإخوانك بأنكم ستقدمون امتحانا جيدا. سابعا، ذكر الله يطرد القلق والتوتر، وإذا استغلقت عليك مسألة فادع الله أن يهونها عليك وأن يفهمك إياها. ثامنا، اختر مكانا جيدا للجلوس أثناء الاختبار، وحافظ على استقامة ظهرك، وأن تجلس جلسة صحية. تاسعا، تصفح الامتحان أولا، والأبحاث توصي بتخصيص 10% من وقت الامتحان لقراءة الأسئلة بدقة وعمق، وتحديد الكلمات المهمة، وتوزيع الوقت على الأسئلة. عاشرا، خطط لحل الأسئلة السهلة أولا والصعبة لاحقا، وأثناء قراءة الأسئلة أكتب ملاحظات وأفكار تساعدك لاحقا في الإجابة. الحادي عشر، أجب على الأسئلة حسب الأهمية. الثاني عشر، ابتدئ بحل الأسئلة السهلة التي تعرفها، ثم اشرع في حل الأسئلة ذات العلامات الأعلى، وأخر الأسئلة التي لا يحضرك جوابها أو ترى أنها ستأخذ وقتا طويلا أو التي خصص لها درجات أقل. الثالث عشر، تأنى في الإجابة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام التأني من الله والعجلة من الشيطان، حديث حسن. الرابع عشر، فكر جيدا في أسئلة اختيار الجواب الصحيح في امتحانات الخيارات المتعددة، وتعامل معها وفق التالي: إذا كنت متأكدا من الاختيار الصحيح فإياك والوسوسة، وإذا لم تكن متأكدا فابدأ بحذف الاحتمالات الخاطئة أو المستبعدة، ثم اختر الجواب الصحيح بناء على غلبة الظن، وإذا خمنت جوابا صحيحا فلا تغيره إلا إذا تأكدت أنه خاطئ، خصوصا إذا كنت ستفقد نقاطا عند الإجابة الخاطئة، وقد دلت الأبحاث على أن الجواب الصحيح غالبا هو ما يقع في نفس الطالب أولا. الخامس عشر، في امتحانات الكتابية اجمع ذهنك قبل أن تبدأ الإجابة، واكتب الخطوط العريضة لإجابتك ببضع كلمات تشير إلى الأفكار التي تريد مناقشتها، ثم رقم الأفكار حسب التسلسل الذي تريد عرضه. السادس عشر، اكتب النقطة الرئيسة للإجابة في أول السطر وبخط واضح، لأن المصحح مشغول وقد يكون مستعجلا وقد لا يرى المطلوب إذا كان متداخلا، فوضح النقطة الرئيسة. السابع عشر، خصص 10% من الوقت للمراجعة وتأن فيها، ومهما خرج قبلك من الطلاب قاوم الرغبة في تسليم الورقة بسرعة، ولا يزعجنك تبكير الخارجين، فقد يكونون ممن رفعوا الراية البيضاء مبكرا. الثامن عشر، إذا اكتشفت بعد الاختبار أنك أخطأت في بعض الإجابات فخذ درسا في أهمية المزيد من الاستعداد، وارضى بقضاء الله ولا تقع فريسة للإحباط، وإياك ولو، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وإياك والغش، إياك وشراء الأسئلة، إياك وعمل الحيل الإلكترونية أو غيرها للحصول على الإجابات بطريقة غير شرعية، فإن الله يراك، والغش حرام، وكل لحم نبت من سحت وشهادة زور من وظيفة فالنار أولى به. وتذكر أخيرا، ماذا أعددت للآخرة؟ وأسئلة الامتحان في القبر وسول النجاة يوم المعاد. نسأل الله أن ينجينا جميعا من عذابه، وأن يدخلنا الجنة برحمته، وصلى الله على نبينا محمد.